زين نبلش عليه يعني باختصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني في الجلسة الماضية تحدثنا عن القبليات المنضبطة وتقسيماتها وتقسيمات القبليات المنضبطة، وقلنا أن هناك بالمقابل هناك قبليات غير منضبطة، وعرفنا القبليات المنضبطة هي القبليات اللي معتمدة على قواعد دقيقة، يعني بالنتيجة هي قواعد علمية بشكل عام. أما القبليات المنضبطة فهي ما تعتمد على هذه القواعد، يعني لا تستند إلى علم ولا تستند إلى دقة. والقبليات غير المنضبطة طبعا تنشأ عند الإنسان من بداية حياته تقريبا حتى الممات، يعني دائما إحنا معانا هذه القبليات، هي تنشأ طبعا من خلال الميول النفسية، من خلال العواطف، من خلال الإلفة، من خلال التقليد، يعني كل ما يتعلق بالمعرفة لكن مع ميول عاطفية أو نفسية، وبالتالي تكون هي غير دقيقة من هذه الناحية. يعني أول ما تبدي مثلا مع بداية نشأة الإنسان في الفرد وهو يتربى داخل الأسرة، فيأخذ المعلومات من هذه الأسرة ويأخذها من المدرسة ويأخذها من الخطيب ويأخذ حتى من الكتاب المنمط، يعني من بعض الكتب المنمطة اللي بحيث أنهم مثلا ما يقرأ إلا هذا الكتاب بس ما يقرأ مثلا الكتاب الآخر، فينشأ ضمن هذا الحيز، ضمن دين، ضمن مذهب، ضمن عرق، كل هذه هي تأثر على التكوين المعرفي للإنسان. فتكون المعرفة هي مشحونة بأثرين، يعني أو مشحونة مزيجة بعنصرين، عنصر معرفي هو بحث، والعنصر الثاني هو العنصر النفسي، هذا نتيجة العواطف، يعني اللي تأخذها سواء يأخذها الإنسان من البيئة أو حتى يأخذها من تكوينه البيولوجي أو حتى الجيني أو النفسي، كل ذلك أنه يؤثر على تفكير الإنسان. كل ذلك يمكن أحيانا مثلا لاحظ أنه البعض لما يكون حاد مثلا عنده نوع من الحدة في التفكير وكذا، ربما نتيجة جانب بيولوجي، فعادة ما يكون أنه مغلق وغير منفتح للتفكير ولا يتقبل بالرأي الآخر، ربما لأسباب هي أسباب بيولوجية أو أسباب بيئية يعني مختلفة حسب. فبالتالي كل هذه عبارة عن قبليات تؤثر على تفكير الإنسان، ومن ثم تخلي تأثر على فهمه للأشياء، ومن ضمنها طبعا فهمه للنص. تتولد على ذلك نوع من الأوهام، نقسم هذه الأوهام، يعني عند الإنسان إنه نوعين بالحقيقة من الأوهام، وكل هذا يعني نقع في مثل هذا الوهم من ضمن هذه اللي عبرنا عنها بالقبليات غير منضبطة. هناك أوهام صورية وهناك أوهام تصديقية، وتذكرون بالسابق إحنا يعني في البداية لما قلنا أنه الإدراك المعرفي بشكل عام ينقسم إلى تصور وتصديق، وعلى هذا الأساس قسمنا أيضا القبليات، قبليات صورية قلنا أيضا وقبليات تصديقية، هذا سابقا أنه طرحنا. الآن نتحدث عن الأوهام، يعني الوهم اللي هو غير حقيقة، اللي الإنسان يصور حقيقة بس هو غير حقيقة، فتارة تكون عبارة عن أوهام صورية وتارة أخرى تكون عبارة عن أوهام تصديقية، وتنشأ عند الإنسان من بداية يعني نشأته إلى أن يكبر وهو عنده مثل هذه الأوهام. بعض الأوهام الصورية، إذا جينا الأوهام الصورية، بعض الأوهام الصورية هي تكون أولية مركوزة عند كل البشر، ثابتة، ومن ضمنها طبعا بالأساس من ضمنها هذه صورنا للأشياء. هذه صورنا للأشياء هي عبارة عن نوع من الوهم اللي نعتقد على أن حقيقة هذه الأشياء هي بهذا الشكل، بالشكل اللي نراه، لأنه إحنا نشوفه بهذه الصورة، بس هو بالحقيقة من حيث التحليل العلمي هذا وهم، وهم إحنا يعني نتكيف معه، متكيفين معه، بس هو وهم. هذا وهم صوري، وهم صوري ثابت، لكن أكو وهم آخر صوري أيضا ولكنه طارئ أو عارض ليس ثابت، يحصل عند الأطفال، نلاحظ بعض المرضى مثلا مصابين بالفصام النفسي مثلا، الهلوسة اللي يصير عند بعض الناس، بعض الأمراض النفسية اللي يصيرون تصل طبعا إلى المبالغة، مبالغة عند أوهامهم، بعض من عندهم مثلا يقول لك أنه أنا نفسي مثلا نبي، أو أنا أرسلني، أو أنا عندي علاقة بالنبي، أو عندي علاقة بالإمام الحجة، أو عندي علاقة كذا كذا بهذا الشكل، فصار عنده نوع من الأوهام وهو يتخيلها أنه حقيقة بهذا الشكل، فنتيجة مرض. وأحيانا لا، الطفل احنا هذا نشوفه من البداية كثير ما هو ينشأ وعنده مثل هذه الأوهام، مجرد يدخله بس مجرد شوية ظلام أو فشي ربما يشر له خوفا من أشياء أنه شافه. هو عبارة عن نوع، وإحنا نعرف أنه ماكو أشياء أنه شافها مثلا أو شيء، نعرف أنه هناك نوع من الأوهام تصيب الأطفال، تصيب أيضا الكبار، لكن إصابة الكبار طبعا يعني بحالات معينة، حتى إحنا كأفراد عاديين تصيبنا، بس تصيبنا يمكن بحالات معينة. تخيلي حالك لما تنهضين ابتداء من النوم، أو أنت تقريبا لسبب ما من الأسباب تفتحين عينك وأنت كنت نايمة فجأة، فقد ربما يأتيك نوع من الوهم، ترين شيئا وهو تتصورينه شيء وهو حقيقة شيء آخر. هذه أوهام صورية، كل هذه ضمن الأوهام الصورية. أوهام صورية تنشأ عند الإنسان، الإنسان يتخيلها أو يصورها أو شيء بهالشكل، وبعدين ثم أنه يصورها هي عبارة عن حقائق. طيب هذه أوهام. الأوهام الثانية، القسم الثاني من الأوهام اللي هي الأوهام التصديقية، يعني الأوهام الاعتقادية، إنه الإنسان بغض النظر عن التصورات أو شيء عنده نوع من الاعتقادات. طبعا اللي كتب عن هذا المجال، أبرز من كتب عن هذا المجال فيلسوف إنجليزي بالقرن 17 الميلادي، وهو فيلسوف تجريبي اسمه فرانسيس بيكون، فكتب عن هذه الأوهام بما يخص الأوهام التصديقية، وصنفها إلى 4 أصناف. صنف سماه بالقبيلة، يعني إذا أردنا بالتسميات اللي سماها الآن نبين شنو هو الغرض من عنده وشين المقصد. صنف القبيلة يعني وهم القبيلة، وهم الكهف، وهم السوق، ووهم المسرح، هذه هي الأربعة. يقصد بوهم القبيلة هو وهم الجنس البشري كافة، تقريبا يكاد أن يكون نفس هذا اللي عرضناه بالوهم اللي احنا سميناه بالوهم الصوري، أنه الجهاز التركيبي للبشر يعني مركب بطريقة معينة بحيث ينطبع مع الأشياء الأخرى ويؤثر، يعني يتمازج مع الشيء الخارجي، ومن ثم تتبين له الصورة معينة بهذا الانطباع، يعني نتيجة تأثير مزدوج ما بين الشيء الخارجي وما بين طبيعة الجهاز هذا الصوري للبشر بهالصورة. فهو مسميه أنه بوهم القبيلة أو وهم الجنس البشري، وهم الجنس البشري. الثاني الوهم هو وهم الكهف، هذا يتعلق بالفرد بحسب هو طبيعته، يعني بحسب البيئة اللي عايش بيها أو بحسب حتى تركيبته البيولوجية.
ليش هو قال وهم القبيلة؟ يعني القبيلة هي
باعتبار كمجموعة، اعتبر الجنس البشري كمجموعة، اعتبر الجنس البشري كمجموعة يعني كجماعة، حتى يميز عن وهم مثلا الكهف هسه اللي نتحدث عنه. وهم الكهف اللي هو عبارة يتعلق بالفرد، شخص موجود في كهف، فيعني هذا المحيط الخارجي هو اللي مأثر عليه، فالبيئة يعني بالأساس البيئة تؤثر عليه، فبالتالي هو ينظر من خلال ويعتقد من خلال هذه البيئة، يتربى وينشأ من خلال هذه البيئة، فهذا نوع أيضا من الوهم. الوهم الثاني عبر عنه بوهم السوق أو وهم اللغة أو وهم اللغة. وهم اللغة يعني الالتباسات اللغوية، أنه أنت تتكلمين بلفظ معين قد السامع يفهمه بشكل آخر أنت ما قاصدته، المهم يصير نوع من الالتباسات اللغوية، إنه إيش تقصد أنت بهذه الكلمة وأنا شنو اللي أقصد بها. وكثير ما يقعون الناس بهذا المأزق، أصلا كثير من المشاكل اللي ربما الاجتماعية بالقال والقيل الجوسية ربما ترجع إلى هذا النمط، من نمط أوهام اللغة أو ما يسميه هو بوهم السوق. الوهم الرابع يسميه بوهم المسرح، ويقصد بوهم الاستنتاجات المغلوطة، هذا خاص بالعلماء يعني بالنظريات العلمية خاصة لدى القدماء وأيضا حتى المحدثين، أنه هم يعتقدون كأنه توصلوا ببراهين قطعية ونتائج لا شك فيها واعتماد على مقدمات صحيحة وما إلى ذلك، ويتبين فيما بعد هو وهم لا أكثر ولا أقل، يعني مجرد استنتاجات مغلوطة، فهو مصورها حقائق، مصورة حقائق لكن ما مجربها أو ما مختبرها، ومن ثم كان يعتقد بأنها صحيحة. وكثير ما تحدث هذه عند العلماء فعلا، يعني سابقا تحدث عند الفلاسفة، عند علماء الطبيعة، إضافة إلى بقية العلماء من علماء الدين وما إلى ذلك في مختلف المجالات. هذا نوع من الوهم أيضا، وهم النظريات المغلوطة أو وهم التفكير المغلوط. هذه الأوهام بالحقيقة هي تؤثر على الإنسان، بل كثير من الأحيان أنه تولد شيء أيضا من العقائد اللي هي أيضا وهمية، لأنه كثرة العقائد عند البشر نفهم من عتها أنه هذه العقائد هي بالحقيقة الكثير من عتها أو الغالبية العظمى هي عبارة عن نوع من الأوهام. العقائد هي بالذات عبارة بالأساس هي عبارة عن آراء حولت في الغالب لا حولت مما هي رأي إلى عقيدة. الرأي مجرد رأي، لكن حينما يكون التفاعل معه نفسيا وعاطفيا وانسجاما وإلفة وما إلى ذلك يشكل عند نفس الإنسان نوع من العقيدة، فيصبح في لا شعوره أنه هو هذا الصحيح، هو هذا المطلوب، وهذا اللي المفروض أن أتمسك به، فبعد ما يتقبل أي مراجعة إليه ويرفض أي اعتقاد بالمقابل آخر قبال هذه العقيدة أو قبال هذا الاعتقاد. فهنا أنه المسألة الرأي يحول إلى ما يسمى بالعقيدة وليس العكس. يعني كان المفروض لكثرة ما موجودة عندنا من عقائد يفترض أن يكون هناك تحويل العقيدة إلى رأي، يعني بدل ما يكون عقيدة، لأنه العقيدة ما باستطاعتك أن تناقشيها، اللي عنده عقيدة ما تقدر أنه تناقشي على عقيدته، لأن هذه أنه منتهي من عتها ما يريد يناقش فيها إطلاقا. لكن لما تتحول إلى رأي هو قابل للنقاش، الرأي قابل للنقاش، العقيدة غير قابلة للنقاش، لأنه التعامل مع العقيدة أو التعامل مع هكذا معرفة هو تعامل نفسي، تعامل عاطفي، تعامل انسجامي، يعني الإنسان يشعر منسجم مع هذه نتيجة طبعا التأثير البيئي بالأساس. كل من عندنا كلنا احنا ننشأ ضمن بيئة معينة ونتربى على أفكار معينة ونتربى على معارف معينة، ثم تشكل في نفسنا اللاشعورية هي نوع من العقائد. فبالتالي نسأل سؤال اللي نسمع من الأسرة، من المدرسة، من الخطيب مثلا أحيانا وما إلى ذلك، كل هذه تشكل نوع من الـ يعني نوع من العقائد في داخل نفس الإنسان. وأحيانا توظف مثل هذه، يعني مثل هذه المعارف، أولا يعطى لها طابع العقيدة وتوظف بطريقة أيديولوجية، أحيانا توظف بطريقة أيديولوجية، وأحيانا تدخل في صراع مع الطرف المقابل إلى درجة من المفارقات. أحيانا ضمن هذه العقائد يكون هناك محبوب بالنسبة مثلا خطيب، تخيل في المجالس مثلا على سبيل المثال في المجالس الحسينية، أنه في المجالس الحسينية مثلا بعض الشخصيات تعد أنه محبوبة جدا، يعني مثلا شو شخصية الإمام الحسين عليه السلام. أحيانا في قضية قتل الإمام الحسين يذهب الخطيب أو يبحث عن أقصى حالات القتل اللي مروية، يعني هو مو مهم عند التحقيق في ذلك، ولكن يعني ينظر إلى أقصى حالاتها هذه حتى يوظفها، تارة يوظفها لجذب المقابل وإقناعه أكثر، يعني حتى يخليه ينسجم أكثر، يجذبه أكثر بطريقة أيديولوجية، يجيش العواطف، وتارة أخرى نكالا بالمقابل بالآخر. هو كأنه يتمنى زيادة هذا العذاب أو زيادة هذه المعاناة بالنسبة للمحبوب لأجل الوصول إلى مثل هذه الحالة، كأنه بطريقة لا شعورية، بطريقة لا شعورية يعني هو يبحث عن هذه، يعني حتى لو قلت له ربما مو بهذا الشكل قد أخف من هذه الناحية ما يتقبلها، كأنه يتمنى المزيد والأكثر. فالموضوع غير قابل بالنتيجة للتحقيق عند هؤلاء الناس، تتربى على هذا الشكل، فبالتالي تتربى على عقائد من بهذه الصورة، ومن ثم تتربى على عقائد محبة من جانب وكراهية من جانب، يعني كراهية للمقابل من جانب، وكلها عبارة عن عقائد مغلقة بالحقيقة هي لا تمت إلى الواقع الموضوعي. يعني الواقع الموضوعي شيء عند التحقيق، واللي موجود فيه عند الإنسان اللي يصور شيء آخر من الأوهام اللي تحصل عند البشر. طبعا ليس فقط في داخل مذهب معين أو حتى دين، كل الأديان هي مبتلات بهذا الشكل، وحتى غير الأديان مبتلات بهذه الحالة، هي نفس البشرية تميل إلى هذه الجوانب، تميل إلى العاطفة. يعني الجانب المعرفي إذا تخالف الجانب المعرفي مع الجانب النفسي، يعني يرجح عند البشر الجانب النفسي على الجانب المعرفي، ويريد أن المعرفة تكون خادمة للجانب النفسي، للجانب العاطفي النفسي، وليس العكس، وليس العكس. فهذه هي المشكلة عادة أنه بمثل هذه. طبعا هذه كلها هي تأثر على فهمنا وتأثر بالنتيجة على فهم النص. يؤثر الحاضر، كل إنسان هو يعيش بحاضر، هو ما يقدر يعيش بالتاريخ كله، كل إنسان يعيش بحاضر، والحاضر إلى ثقافته وبالتالي هذه الثقافة سوف تؤثر عليه ومن ثم تؤثر على فهمه للنص. وحتى هذه الثقافة نفسها، الثقافة العصرية اللي نعتبرها، هي أيضا مدفوعة من ثقافة ماضية تاريخية. يعني هذه بطريقة التقليد، يعني هي مو كلها جاية من الفضاء أو من الهواء، وإنما هي متأثرة بالماضي فماخذة به بطريقة التلقين وبطريقة التقليد، تأخذ مع بعض التغييرات الموجودة عبر التاريخ، تأخذ ثم تصنع ما يسمى أنه بالثقافة الحاضرة. فكل هذه أنه تكون شنو، تؤثر على ذهن الإنسان، على معرفة الإنسان، فيصبح وكأنه فهم الإنسان أو معرفته هو مزيج من هذا التاريخ، مزيج من كل هذا التأثير التاريخي الحاضر والماضي، كله يؤثر فيه، وكل ذلك يؤثر على فهمه بطبيعة الحال للنص. هذه من التأثيرات اللي نعتبرها كلها هي تأثيرات من ضمن القبليات غير المنضبطة، يعني ماكو قواعد محددة. إذا أنت ما أخذت بالتقليد من هنا أو هناك، طبعا الكلام هذا ليس فقط للإنسان العادي وإنما حتى للعلماء نفس الشيء، يعني العلماء نفس الشيء يقعون في التقليد مثل غيرهم. أحيانا مثلا أبو حامد الغزالي وهو من العلماء المتصوفة ومن الأشاعرة أيضا، كان يقول يريد يبرز هذا الجانب النفسي عند العلماء، يعني وليس فقط عند عامة الناس. يقول لو قضية عرضتها، قضية عرضتها على أشعري، يعني هنا كان في وقت طبعا الصراع اللي موجود هو صراع الأشاعرة مع المعتزلة، وكلاهما يعني ضمن يرجعان إلى ضمن علم الكلام. يعني احنا عرفنا أن هنا شاعر يتبنون إذا تذكرون منطق حق الملكية، والمعتزلة يتبنون منطق الحق الذاتي. يقول إذا عرضت قضية جلية واضحة، عرضتها على أشعري، على شخص من الأشاعرة، وقلت له هذه القضية يتبناها المعتزلة، لنفر منها ابتداء، بس تقول له هذه راجعة ينفر منها. وإذا العكس سويت أيضا نفس الشيء، إذا عرضت على المعتزلة وقلت له هذه للأشاعرة وهي جلية واضحة صحيحة، يعني ما فيها فشي، أيضا لنفر منها. يقول هذه، لأنه يقول السبب في ذلك أنه إحنا نشأنا من الصغر ننشأ كأنه على الحب والكراهية، نحب هذا الفكر ونكره ذاك الفكر، نحب هذا التوجه أو هذا الاتجاه العام أو هذا المذهب العام ونكره ذاك، مع أنه هذا صنيع رجال وذاك صنيع رجال، وهذا يخطئ ويصيب وذاك يخطئ ويصيب، ولكن تربيتنا، التربية اللي يقع فيها الإنسان هي بهذا الشكل مع الأسف. فبالتالي يحتاج يعني إلى نوع من التحقيق بين مدة أخرى لأجل أن يعني أن لا يقع الإنسان بمثل هذه المنزلقات ويقع في الأوهام. الآن كيف نميز ما بين القبليات المنضبطة وغير المنضبطة؟ القبليات المنضبطة يعني وظيفتها هي تحديد الفهم العلمي، طبيعتها تحدد الفهم العلمي، حتى لو كانت أنه يعني بالنتيجة تؤدي إلى نتائج خاطئة، ولكن الوظيفة اللي معتمدة على قواعد منضبطة وعلى منهج معين، فتكون هذه الدقة مالتها تجعلها أنه بهذا الشكل، أن وظيفتها هي لأجل الدقة العلمية. أما القبليات غير المنضبطة فهي مثل السائبة، يعني تأثيرات مختلفة تصيب الإنسان من غير قواعد محددة، والواقع يفرز هذه القبليات. حتى سنة من السنن عبر التاريخ أن تغير الزمان، هذا التجدد اللي موجود يغير في فهم الإنسان، تأثيرات متغيرة بمختلف يعني لأسباب مختلفة، قد تكون أسباب سياسية، قد تكون أسباب عرقية، قد تكون أسباب مذهبية، أسباب مختلفة بيئية وما إلى ذلك، فكلها تؤثر على مثل هذا الفهم. فما موجودة قاعدة معينة حتى يرتكز عليها الإنسان وبالتالي يعني يسير على ضوها، بخلاف القبليات المنضبطة. بالتالي يعني لأجل الإنسان إذا أراد أن يحكم يعني نظرته ويجعلها دائما كأنه يحاول أن يجعلها أنه ذات نظرة منضبطة أو تابعة لقبليات منضبطة، فعليه أن يستند إلى القبليات المحايدة وإلى القبليات المشتركة اللي هي يتفق عليها البشر. يعني هذه مهمة جدا، مثلا يعني منطق الاحتمالات وقضية الاستقراء، أنه كيف تستدل، عملية الاستدلال هذه حتى تكون أنه دقيقة، هذا منطق عام، كل البشر أنه يؤمن بهذا المنطق، كل البشر يتبنى هذا المنطق، فبالتالي ماكو خلاف بين هذا، يعني هذا من القبليات المنضبطة. لكن كلما ابتعدنا عن هذا المنطق قد نقع أو ننزلق في القبليات غير المنضبطة، لأنه بالنتيجة القبليات غير المنضبطة هي محيطة بنا بشكل أو بآخر، هي تتراودنا. حتى لو تخلصنا، نحاول نتخلص من هنا وهناك، ما نستطيع بالحقيقة أن نتخلص منها كاملة، باقية بشكل أو بآخر، لأنه تعبر بالنتيجة هي عن ميول الإنسان ورغباته ونمط حياته وإلفته وما إلى ذلك وتربيته، كل هذه تؤثر بالنتيجة على فهمه، على فهمه. ولهذا لما نشوف الاختلافات الآن في وسط البشر، يعني خصوصا في القضايا الدينية والقضايا الاجتماعية بشكل عام، خلاف مثل القضايا الطبيعية، لأنه ما بيها قضايا بالغالب، ما بيها قضايا ميول ما ميول، فيكون التفسير دقيق. يعني ماكو هو فرق عند العالم إذا اكتشف مثلا الجاذبية، قانون الجاذبية بهذا الشكل أو بذاك الشكل، ما عنده ميول نفسية اتجاه، فبالتالي هو يكتشف هذه الحقيقة. بينما بالقضايا الاجتماعية ومنظرنا القضايا الدينية لا، أكو فارق، أكو فارق. أحيانا بعض القضايا إذا اكتشفتيها قد هي خلاف ميولك، فأصير مثل المؤذية، فأنت من البداية تحاولين تقطعين عن هالطريق، تقولين لا اللي عندي هو الصحيح وانتهي، تحاولين تقطعين وتبقين. طبعا يبقى هذا الإنسان يبقى على هذا الوهم هو اللي يريده، وكل ما يزكي هذا الوهم أو كل ما يؤيد هذا الوهم فهو مقبول عند الإنسان، وكل ما يعارضه يعني تصبح عند الإنسان نوع من الفلترة، نوع من الفلترة. الأفكار التي تأتي مؤيدة للقبليات الإنسان، لميول الإنسان، عواطفة، فتدخل بسهولة، تتسرب إلى داخل الإنسان. لكن النتاج الآخر المقابل إذا ما كانت الأفكار الأخرى، إذا ما كانت تنسجم مع هذه القبليات أو مع هذه الرواسب أو مع هذه الميول، لا، هناك السدود موجود، هذه تبعد. فهذا هو طبيعة الفلترة عند الإنسان في قبلياته غير المنضبطة، والأمر يختلف عما هو الحال في القبليات المنضبطة. القبليات المنضبطة هي بها دقة، العلماء عادة يلتزموها، لكن مو معناها أنه العالم لما يلتزم بالقبليات المنضبطة معناه هو لا يتأثر بالقبليات غير المنضبطة. هناك كثير ما يحصل أنه نوع من التلابس ما بين القبليات المنضبطة وغير المنضبطة، لهذا البعض قد يدافعون عن الباطل ويستخدمون، يعني هو يدافع قضية مثلا خاطئة لكن هناك دفاع مستميت عليها نتيجة هذه القبليات غير المنضبطة، ويستخدم فيها أدلة منضبطة، هو لأنه عنده ميول لكن يستخدم أدلة منضبطة لأجل يعني دعم القضية اللي هو يميل لها، طيب اكتفي لهذا الغرض بالنسبة لهذه القبليات، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله ممكن جلستنا المقبلة راح نتحدث عن مناهج فهم الدين، لحد الآن إحنا هذه مقدمات حتى نوصل إلى المناهج اللي موجودة، مناهج الفهم نتطرق لها إن شاء الله في الجلسة المقبلة، ونأخذها بعدين منهج بهذا الشكل، ربما نجعل كل جلسة متعلقة بمنهج معين إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك.